بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد، فالحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة هذا القرآن، والحمد لله أمن علينا بهذه المجالس التي هي بمثابة رسائل قرآنية، نحاول فيها قدر الاستطاعة أن ننتفع بقطفات من كتاب الله عز وجل. ولكن من الذي يحيط بكتاب الله عز وجل؟ لا أحد. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وجعل فيه ثمارا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فهذا القرآن الذي بين يديك هو قرآن عظيم، جعله الله عز وجل في أم الكتاب. تخيل كده معايا، والنهاردة إن شاء الله يعني هناخد مع بعض سورة الزخرف. تخيل معايا أن الله عز وجل يذكر في هذه السورة، يقول الله عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. انظر كيف وصف الله عز وجل كتابه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الكتاب ده موجود في الملأ الأعلى. هذا القرآن الذي بين يديك هو موجود في الملأ الأعلى، ومش موجود بس، ده علي حكيم، يعني قدره كبير جدا. فكم واحد فينا لما بيمسك كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيستشعر هذا المعنى؟ فنحن في هذا المجلس إن شاء الله سنحاول قدر الاستطاعة أن ننتفع من هذه السورة، سورة الزخرف. وسورة الزخرف يا جماعة، طول ما أنت ماشي فيها، وسبحان الله التسميع تدلك على كثير من ما في هذه السورة من المعاني. فالناس على حالين: حال الإيمان هو الذي أعرض عن هذا الزخرف، زخرف الدنيا، وأعرض عن ما فيها من متاع وزينة ولم ينبهر به ولم يتبع، وهو الباطل. يعني المتاع والزخرف والزينة اللي احنا شايفينها هي في الآخر إيه؟ هي باطل. والتزم ذكر الله عز وجل وتتبع ذكر الله عز وجل، وهذا هو الصنف الأول. أما الصنف الثاني فهو الصنف الذي أعرض عن إيه بقى؟ أعرض عن ذكر الله عز وجل، وهي الآية التي جعلناها عنوانا للدرس: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. وكده ماشي في سكة الإيه؟ في سكة الضلال. فتجد إيه؟ وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ودي أكبر مصيبة يا جماعة. إحنا داخلين على الصورة دي علشان نتقي الحال ده، علشان نحذر من حال من اتبع زخرف وزينة الحياة الدنيا فجعل هذا نصب عينيه وأعرض عن ذكر الله عز وجل، فأضله الله عز وجل. ولذلك هنجد وإحنا ماشيين في الصورة، طبعا الصورة يعني ابتداء هي صورة مكية، وهي من آل حاميم. وكان يعني سيدنا ابن مسعود يقول أن السبع صور اللي في آل حاميم هم ديباج القرآن، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة مليئة بالمعاني النافعة. ولذلك يعني هتجد في كثير من هذه السور يتحدث الله عز وجل عن قصة سيدنا موسى مع آل فرعون. فتجد في سورة غافر قصة مؤمن آل فرعون، هي القصة الرئيسية، وهي أصلا بتتحدث عن حال شخص ما بين آمن بسيدنا موسى وآمن بالله عز وجل، وكفر بما كان يعني يتقوله فرعون. طيب، فوتجد هنا في سورة الزخرف نفس الكلام، فقصة سيدنا موسى متكررة. ليه؟ لأن من أكبر الشبهات التي يدعيها أهل الباطل وأهل الشرك عن هذا القرآن أنه من السحر، وهذا لأنهم أصلا من كثرة تتبعهم للزخرف ومتاع الحياة الدنيا فأصبحوا يظنون كل حاجة بتحصل هي أصلا في الآخر إيه؟ هي زخرف، هي زينة، هي مش حقيقية. ولكن لم يعني جاهلوا أن الحق الوحيد في هذا الكون هو الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الحق وأن كتابه هو الحق. ولذلك المؤمن يتعامل مع كتاب الله عز وجل أنه الحق ويجعله نصب عينيه، وما دون ذلك فهو باطل. طيب تعالوا كده ندخل على الصورة ونشوف ازاي يعني هنتعامل مع زخرف الحياة الدنيا. بداية يذكر الله عز وجل حاميم والكتاب المبين. فهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، مبين لكل شيء، فجعل مبين مطلقة لم يقل مبين لكذا أو كذا، ولكن جعل مبين مطلقة لأنها تبين كل أمور الدين والدنيا وما ينفع العباد. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن فهذا القرآن جعله الله عز وجل يسيرا ميسرا بلسان عربي مبين. وهنجد برضو ذكر الأمر ده في أكثر من موضع في سور حاميم. ففي سورة فصلت قال الله عز وجل بلسان عربي مبين وكتاب فصلت آياته. فهتجد أن القرآن مفصل، القرآن ميسر، ولكن ميسر لمن؟ يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن فهذا القرآن ميسر للذكر لمن أراد أن يذكر. ثم يقول الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم يذكرنا الله عز وجل بهذا الفضل وهذه النعمة، فيقول الله عز وجل فنضرب عنكم الذكر صفحا. أن يعني لو شاء الله عز وجل لما أنزل هذا القرآن. تخيل كده معايا هذا الكون بدون ما يكون فيه وحي، هيبقى شكله عامل إزاي؟ بدون ما يكون فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. تخيل كده لو الحال كان فضل من بعد يعني من بعد سيدنا عيسى كده فضل لحد دلوقتي من غير وحي، كان الحال هيبقى عامل إزاي؟ ده إن لم تكن قد قامت الساعة، فكان الحال هيبقى عامل إزاي؟ فلذلك يقول الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وهذا رحمة منه سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وكان حال الغالب الناس أنهم يستهزئون بالرسل، وهذا ما تجده في كل الأزمنة حتى في زماننا هذا. فتجد أن أي حد يتجه لطريق الالتزام ما الذي يحدث؟ تجد بداية حياته دايما في مواجهة مشكلة السخرية، كل الناس بتسخر منه إن لم يكن يعني طبعا إلا من رحم الله عز وجل. فتجد وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فإيه اللي يحصل؟ العاقبة والتي يجب أن نحذر منها، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقلنا السورة دي يا جماعة في آخرها هتأتي دعوة يقسم الله عز وجل بها، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. والسورة دي السورة اللي بعديها على طول سورة الدخان، وسورة الدخان في مقدمتها يذكر الله عز وجل العذاب. فيعني حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قومه على أهل مكة وقال يا رب اللهم عليهم بسنين كسنين يوسف. فيقال أن الدخان كان بسبب شدة القحط الذي أصابهم، فمن شدة الجوع الواحد فيهم ما كانش يقدر يشوف السماء كويس، فكان يظن أن في دخان في السماء. ولذلك من أعظم المخاطر مخاطر أن يتبع الإنسان وهواه وأن يعرض عن هذا الذكر أن الله عز وجل قد يهلك الأمة التي تعرض عن ذكر الله عز وجل كما أهلك من قبلهم من هم أشد منهم بطشا. وقد مضى هذا المثل، قال الله عز وجل مضى مثل الأولين. طيب نيجي بعد كده لمشكلة الشرك. هل المشرك مش معترف بوجود الله عز وجل؟ خالص، هو معترف أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، هو شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى وشايفها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وتأتي آيات تتحدث عن نعم الله عز وجل علينا. فنيجي هنا نقف وقفة مهمة جدا، أن الله عز وجل حين ذكر هذه النعم هتجد أن المشرك بيتعامل إزاي مع النعم دي. يقول الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. يعني نعمة تمهيد الأرض ونعمة إنزال المطر وما أخرج به، وإنزال المطر بقدر، لو نزل المطر بزيادة فالأرض هتغرق، طب لو نزل المطر قليل فالأرض هتقحط. طيب والذي خلق الأزواج كلها، سخر لنا الأنعام وخلق الأزواج وجعل الأنعام أزواج حتى تتكاثر. فلو خلق الله عز وجل الأنعام نوع واحد بس كان خلص من زمان، ما كانش موجود أساسا. ثم سخر لنا الفلك وسخر لنا الأنعام وسخر لنا منها ما نركب. ثم تجد الآية اللي بعديها بقى بتحدثك عن ما هو الذي يعني إيه المتوقع منك تجاه النعم دي. فيقول الله عز وجل لي لام التعليل لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآية دي يا جماعة محورية في الصورة. يعني لما قطع الله عز وجل هذا الشوط من ذكر نعم الله عز وجل علينا، فكان الحال اللي انت يجب ان يكون حال المؤمن عليه حين يجد نعم الله عز وجل يقول ايه بقى؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. يبقى تاني نرجع مقارنه سريعه كده بين المؤمن وبين الكافر. الكافر لو شاف النعم دي، لو شاف نعمة المطر وشاف نعمة تمهيد الطرق وشاف نعمة الأنعام وشاف الفلك والمراكب يعني زخرف الدنيا أو الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، يبقى هيعمل ايه؟ الكافر هيتبع هذه الايه؟ هذه النعم، وهيستزيد منها وهيبتدي ان هو يتنافس عليها. اما المؤمن فبيعمل ايه؟ المؤمن لو اتى من الدنيا نعمة حتى ولو كانت حاجة قليلة جدا، يعني مش لازم يركب احسن دابة، ومش لازم يقعد في احسن بيت، ومش لازم ياكل احسن اكل، لو اكل حاجة بسيطة جدا او لو ركب دابة يعني بسيطة جدا بمقاييس الدنيا، فهو برضه هيقول الذكر ده، هيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدني، عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني أنت كده كأنك جالك كل حاجة، أنت مش محتاج تحصل أقصى حاجة في الدنيا عشان تشكر، مش محتاج تحصل أقصى حاجة في الدنيا علشان تبصر هذه الآيات. المؤمن يكتفي بالقليل من النعم، اما الكافر فهو ايه؟ يتبع هواه، فيظل في 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 يعني، وهو حال الانسان بطبيعته يعني انه لا يشبع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو ان لابن ادم وادي من ذهب لتمنى الاخر، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. اذا فانت هنا في هذه الصوره بتحاول تراجع حال قلبك. كلنا يا جماعه فينا حب للدنيا، حب لزينه الدنيا، حب للزخرف، ولكن المقصد هو كيف ان تتخلص من تعلقك بالدنيا إلى أن تبصر في هذه النعم وفي هذه الـ يعني العلامات والآيات المحيطة بك، أن تبصر فيها آيات الله عز وجل أنها من عند الله عز وجل، فتقول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإحنا في زماننا ده أولى بالآية دي وأولى بالذكر ده في حاجات كتير جدا. شوف في كمية يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا أكثر بكثير مما سخر للأمم السابقة. تجد مثلا النهاردة مشكلة الغذاء، زمان كان عشان مثلا يتحصل على الغذاء شوف كان بيسافر قد ايه وبيقطع الاشواط دي، ممكن سيرا على الاقدام او حتى لو راكب دابه. وشوف النهارده مدى يسر انك تطلب اكل مثلا، مدى يسر انك تسكن في مكان او تتحرك تنتقل من مكان لمكان، وسائل النقل المتيسره والمتعدده. فالواحد يعني الذكر ده ما يتقالش بس في ركوب السياره ولا كذا، انت شوف في كام حاجه ربنا سبحانه وتعالى سخرها لينا وما كنا له مقرنين. يعني فعلا الواحد لم يكن يستطيع مثلا ان هو كل يوم يبقى مطلوب منه يتحرك ويعمل مشاوير ويروح مثلا يجيب الميه من البئر ويجيب كذا ويجيب كذا. كل حاجه دلوقتي بقت مسخره وميسره. فحال المؤمن هو الذي يبصر من حوله هذه النعم ثم يشكر الله عز وجل عليها. فاحنا النهارده يعني الدرس ان شاء الله هنحاول قدر الاستطاعه ان احنا نخرج منه بهذا المعنى الاساسي في الصوره. طيب بعد كده تيجي الآيات اللي بتتحدث عن الشرك وكيف أن هؤلاء المشركين نسبوا إلى الله عز وجل الولد، ثم كذلك اتهموا أو ادعوا أن الملائكة إناثا. ومن أكثر الشبهات التي يعني يتبعها أهل الشرك إن هم قالوا إيه؟ وقالوا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. يعني هو لما ما عرفش يعني يقتنع بالحجة العقلية أو ما عرفش يجادل بالحجة العقلية، فقال لك احنا وجدنا أباءنا على إيه؟ على الأمر ده. انت عايز تخالف الناس اللي جم قبلنا، انت عايز تقول لنا ان هم كانوا غلط، انت عايز تقول لنا ان هم ماتوا على باطل، احنا بنتبع اللي هم جم عليه، واكيد هم كانوا صح، واكيد هم كانوا احسن مننا واشطر مننا وافهم مننا. فالآية اللي بعديها قال الله عز وجل: قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فيعني طيب انت مقتنع ان اللي جه قبلك كان صح وكان اشطر وكان، طب لو انا جبت لك حاجه انفع واهدى من اللي هم كانوا عليه، هل هتؤمن بها؟ قالوا ايه؟ قالوا ان بما ارسلتم به كافرون. اذا فهذا المشرك لا يستخدم عقله اطلاقا، هو لا يعقل الامور من حوله. ولذلك من اهم معاني كتاب الله عز وجل انه كتاب مبين، وهذا ما جاء في بدايه السوره: حاميم والكتاب المبين، ان هذا القران يبين لك حقيقة الأمور، حقيقة ما في الدنيا من زخرف وحقيقة ما في الآخرة من نعيم. وهتجد في آخر الصورة الآيات بتتحدث عن نعيم الجنة، وهو النعيم الحقيقي. إحنا دلوقتي لو حد فينا شاف نعيم الدنيا ممكن يفتتن به. وهتيجي الآية سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية أن ربنا سبحانه وتعالى لو زود الفتنة شوية كل الناس هتكفر، كل الناس هتكفر. تخيل أنت كده الوضع اللي أنت فيه ده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك لما ذكر الله عز وجل ومن يعش عن ذكر لم يقل ذكر الله بل قال ذكر الرحمن، لأن هذا الذكر رحمة، أن هذا القرآن رحمة من الله عز وجل حتى لا نضل حتى لا نضيع، لأن يعني لولا ذكر الله عز وجل لضل الناس ولفتتنا جميع الناس. وعلى الرغم من ده وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طب المقصد إيه؟ أن الله عز وجل من نعمته علينا أنه أنزل علينا هذا الكتاب، ولكن أهل الشركة إيه؟ لا يستخدمون أصلا عقولهم ولا يعني يبصرون ما في حولهم من الآيات. فلذلك قال الله عز وجل في الآخر بقى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يأتي بعد ذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. مهم جدا أن تتبرأ من الشرك وأهله. ولذلك يا جماعة تجد دايما في ركعتي السنة مستحب دايما أنت تقرأ في الأول بسورة الكافرون ثم بسورة التوحيد سورة قل هو الله أحد. ليه؟ بداية تتبرأ من الكفر ومن الشرك. تيجي في آخر يومك لما تيجي تصلي ركعتين تفتتح على طول بإيه؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. في صلاة الاستخارة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. في صلاة قضاء الحاجة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. تبرئ نفسك من الشرك ثم توحد الله عز وجل. فقال الله عز وجل إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. يبقى لابد أولا أن تتبرأ من الكفر ثم توحد الله عز وجل وتنسب إليه الألوهية سبحانه وتعالى. ثم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إيه هي الكلمة دي؟ هي كلمة التوحيد والإخلاص. ولذلك سيدنا إبراهيم يا جماعة لما يذكر في القرآن تجد على طول معنى التوحيد والإخلاص، وده أعظم معنى تجعله باقيا في عقبك. يعني اجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته. فكان يكثر من ذكر هذا من ذكر هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد. ومن أهم المعاني اللي موجودة في الحواميم هي إخلاص، الإخلاص لله عز وجل، يبقى التوحيد والإخلاص. فتجد في سورة الزمر يذكر الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وبعدها بصفحة تجد الله عز وجل يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يبقى معنى الإخلاص مهم جدا وهو من أهم المعاني على عكس طبعا إيه الشرك. طيب فيعني قال الله عز وجل إيه بقى اللي حصل في العقد بقى عقب سيدنا إبراهيم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يعني اللي حصل بعد كده إعراض الناس ده عن الذكر كان بسبب إيه؟ إعراض الناس ده عن كلمة التوحيد كان بسبب إيه؟ بسبب المتاع. بل متعت هؤلاء أنهم اتبعوا الشهوات. والمتاع هنا المقصود بها إيه؟ الشهوات. قال الله عز وجل فخلف من بعدين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتباع الشهوات اللي هو اتباع إيه؟ اتباع متاع الحياة الدنيا اللي هو الزخرف. إن هو كل الحكاية يا جماعة هتجد دايما في حتى في الآيات لما هنكمل هتجد المطرفين هم اللي بيردوا، هتجد المطرفين هم اللي بيجادلوا. المطرف ده هو اللي إيه؟ اللي وصل لأعلى درجات النعيم في الدنيا، وبالتالي إيه اللي حصل؟ بقى متبع لهذا النعيم. إلا من رحم الله عز وجل، أحيانا في واحد ممكن يكون منعم ولكن مؤمن، لكن المطرف عادة ما يكون معرض عن الذكر لأنه مقتنع جدا ومؤمن جدا بالإيه؟ بالدنيا وبالزخرف. زي ما قال قارون مثلا إنما أوتيته إيه؟ على علم عندي. وفرعون قال إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري. لولا لما هتيجي في الصورة هنا برضو لولا يعني أنزل عليه أسورة من ذهب. يعني هو عايز يشوف حاجة مزخرفة، عايز يشوف حاجة مبهرة. هو بالنسبة له مش مشكلة حق ولا باطل، مش مشكلة مين صح ومين غلط، هو مشكلته أنت معاك إيه من متاع الدنيا. فكذلك إحنا في حياتنا عشان نطبق يعني بشكل عملي لابد أن يكون المقياس بتاعنا مظبوط، واللي هيظبط المقياس ده هو القرآن. المقياس بتاعك في يعني في حسابات الدنيا أنها في الآخر ما هي إلا زينة، ما هي إلا متاع قليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا من أمور الدنيا يعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى أمور الدنيا المبهرة دي بتوقع في قلب الكافر عجب، بينبهر بيها ويتنافس عليها وبيؤمن بيها أكتر ما بيؤمن بأي حاجة تانية. يبقى هو مؤمن بالأسباب فقط. أما المؤمن فحين يرى أمرا من أمور الدنيا يسره أو يعجبه فيقول إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فكان الأمر ده بيذكره بالله عز وجل. طيب وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هنا برضو شوف إزاي هو عايز يشوف حاجة مبهرة، عايز يشوف حد. وطبعا هنا الرد حتى في الآية على قدر عقولهم. فلو أن القرآن ده يعني لو في حد عظيم ينزل عليه هذا القرآن فهو محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد رجل على وجه هذا على الأرض أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بمقاييسهم هم شايفين أنه هو مش أعظم حد. ليه بقى؟ لأنهم يظنوا أن أعظم حد ده المفروض إيه؟ المفروض يبقى قسم له من معيشته في الحياة الدنيا حاجة عالية. وسيدنا محمد كان يعني لم يأخذ بأسباب الدنيا إلى آخر حاجة، يعني كان يعني بيتعامل مع الدنيا تعامل الزاهد، كان يرعى الأغنام ويعني يتاجر في بعض الأحيان، لم يكن يعني حريص على الدنيا صلى الله عليه وسلم. وده اللي خلاهم إيه يعني يقولوا القول ده. فقال الله عز وجل ردا على قدر عقولهم، يعني لو كان الرد على قدر الحق لقال الله يعني، وقال الله عز وجل دائما هو الحق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل، لا يوجد من هو أعظم منه، ولكن على قدر عقولهم. فقال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك. إذن فالمشكلة كلها الخلل فين؟ الخلل في المقياس اللي هم بيقيسوا به. هو بيقيس إن لازم اللي ينزل عليه الوحي كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني حتى النعيم اللي انتوا بتميزوا به حد عن التاني الذي قسمه هو الله عز وجل، والذي له الحق وله الأمر هو الله عز وجل. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن ليس التفضيل في أمور الدنيا، بل التفضيل في رحمة ربك. هذه الرحمة التي من الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعله هو جعل فيه يعني النبوة صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء. هذا الفضل فضل الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، والفضل فضله سبحانه وتعالى. فالمقياس بتاعهم هو إن لازم الذي ينزل عليه، كانوا يعني عايزين حد مثلا إما عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه الذي أسلم، أو الوليد بن المغيرة، ولكن الله عز وجل اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى للآية اللي هي محورية والتي ذكر فيها كلمة الزخرف. قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الآية دي خطيرة جدا يا جماعة، يعني والله إحنا لو تدبرنا الآية دي وطلعنا بها بمجلس النهاردة لكفى. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. شوف بقى التناقض، يعني أنت تظن اللي يكفر بالرحمن ده اللي يحصل يعذب مثلا، أو يعني تنزل عليه الآيات بقى العذاب وكذا، لكن الله عز وجل يقول لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني يبقى ليه مجرد ما ينطق بكلمة الكفر، بمجرد ما ينطق بكلمة الكفر يرجع يلاقي بيته السقف بتاعه من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، يعني يلاقي الدنيا متزبطة. تخيل أنت كده لو ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر، الواحد فينا نعوذ بالله يعني أو في هؤلاء القوم، يعني لو ذكر بس كلمة الكفر، لو قال إن هو يكفر بالله عز وجل يرجع يلاقي بيته متزبط، يلاقي يعني ذهب ويلاقي سرر ويلاقي يعني أبواب وحاجات مزخرفة. والله عز وجل يقول وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيحط الأمر ده في مكانه، ولكن تخيل لو ده حصل إيه اللي يحصل؟ الناس كلها هتكفر، كله هينطق بكلمة الكفر، حتى أنا وإنتوا كلنا هننطق بكلمة الكفر. ولذلك من رحمة الله عز وجل لم يقدر هذا الأمر، ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر أن الذي ينطق بكلمة الكفر يحدث له هذا الأمر. تخيل كده لو كل كافر على وجه الأرض منعم والمؤمن بس هو اللي بيبتلى، ده الأمر ده هيبقى صعب جدا، هيشق جدا على المؤمنين. فهتجد أن أغلب الناس إن لم يكن كلهم، حتى قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كله يبقى على الكفر، لفعل الله عز وجل هذا الأمر. يعني من رحمة الله عز وجل أنه لم يفعل هذا الأمر، أنه لم يقدر علينا هذا الأمر. هذا رحمة بنا. وزخرفا وإن كل ذلك، هي دي بقى الآية اللي بتعرفك إيه هو الزخرف ده، وإيه هي الحاجات اللي إحنا بننبهر ممكن واحد فينا دلوقتي يكون بيجري وراها وحاططها نصب عينيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. شوف بقى مقياس القرآن بيبين لك الأمور على حقيقتها إيه. والآخرة عند ربك للمتقين، يبقى الآخرة بتاعت مين بقى؟ بتاعت المتقي الذي حين يرى هذه الآيات وهذه النعم وهذا الزخرف. وهذه الزخرف يا جماعة في معناه الاصطلاحي يعني أو في لغة العرب هو إن المية تكون ساكنة ثم تأتي بعض الرياح فتضطرب المية. شوف أنت الأمواج أو التموجات اللي بتبقى على سطح المية دي اسمها الزخرف، لأن شكلها بيبقى حلو، شكلها بيبقى مزين، ولكن الشاهد فيها أن بمجرد أن تهدأ الرياح اللي بيحصل يرجع تاني سطح الماء يسكن، فكأن هي ولا حاجة في الآخر، هي مجرد شكل كده. فتجد أغلب الزخارف هي عبارة عن تموجات وتعرجات وشكل كده يكون مبهر وممتع لمن ينظر إليه، ولكن هو في حقيقته ولا حاجة. لذلك قال الله عز وجل إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. تأتي الآية اللي بعدها على طول وهي يعني عنوان الدرس، يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. الآية دي بقى خطيرة جدا يا جماعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أن الذي يعرض ويصد عن ذكر الله عز وجل حين يذكر بآياته، يعني هو شاف آية من آيات الله عز وجل فذكر قال له والله دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ده راح عمل إيه؟ بيعرض ويصد، دي ده فضل من الله عز وجل عليك، يعرض ويصد. كل ما تأتي آية من آيات الله عز وجل، كل ما تأتي نعمة من نعم الله عز وجل ينسب الفضل لنفسه، لا ينسب الفضل لله عز وجل، يعرض عن آيات الله عز وجل. فإيه اللي يحصل في الآخر؟ حين يكثر من هذا التعامي وهذا الإعراض، العشو هو العمل، ويعشو يعني يتعامى كأنه عمال بيتغافل، عمال بيبعد بيعرض، مش عايز يسمع، مش عايز، كأن في أذنيه وقر. ولذلك إيه اللي بيحصل في الآخر؟ اللي هو يعني هنا طبعا التفسير يقول الله عز وجل عن ذكر الرحمن، في التفسير يقول الذي هو القرآن العظيم. إذن فالذكر هو القرآن، وده بقى يعني ده كده كأنك عرفت الحل فين. لو أنت عايز تتمسك بالذكر، احنا قلنا حاجة من اتنين، لا يتبع الزخرف لإما يتبع الذكر، والذكر هو القرآن العظيم. فكلما أعرض هذا الإنسان عن ذكر الله عز وجل فإيه اللي بيحصل بقى؟ تحصل له عقوبة، نوع من العقوبة، عقوبة شديدة جدا. يقول الله عز وجل يسلط عليه شيطان ملازم له يزيده في الغواية. إذن يبقى الحكاية بقى أن أنت لو يعني لو تمسكت بذكر الله عز وجل يعصمك الله عز وجل من كل هذا. إن الذين آمنوا إذا مسهم، كل واحد فينا لابد أن هو ليه نصيب من الإيه؟ من طائف الشيطان. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يبقى المؤمن عشان بيذكر الله عز وجل كثيرا، فإذا مسه هذا الطائف طبعا بيجي له خاطر، مثلا خاطر معصية، خاطر كذا، خاطر كذا، قد يعصي، قد يقع في حشة، قد يقع في معصية، ولكن التوحيد يرده إلى الله عز وجل فتذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يعني اللي أعب بقى يعرض عن ذكر الله عز وجل فلا يتذكر شيء، خلاص ده بيفضل بقى إيه يمدونهم، يعني عمال بيديله أفكار، الشيطان عمال يديله أفكار شيطانية هو عمال يتبعها. يبقى خطورة الإعراض عن ذكر الله عز وجل هي مش حاجة ينفع تقعد تتكرر كتير، زي الناس اللي بتقولك مثلا أنا هقعد أجل التوبة لحد ما يعني شوف بقى دعيلنا يا شيخ، ولا يعني لما نكبر بقى نبقى نتوب. إن في خطورة شديدة جدا قد تقع على الشخص اللي بيظن إن الأمر متروك، يعني عادي أنت تقعد بقى تذنب براحتك وتعصي براحتك وتبعد براحتك، قد تعاقب بهذه العقوبة اللي هي إيه؟ أن يقيد لك شيطان فيصدك عن سبيل الله عز وجل. يعني يعني مش عايز أطيل عليكم، بس هو المعنى ده يمكن هو المعنى الرئيسي اللي احنا حاولنا من بداية السورة لحد الآية دي ان احنا نتدبر فيه، ان الله عز وجل من علينا بهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل كتاب مبين يبين لك الحق من الباطل، يبين لك الزخرف من حقيقته انه متاع، ويبين لك حقيقة الآخرة وحقيقة نعيم الآخرة وما فيها من جنة ونار. ولذلك الآيات حتى اللي بتتكلم عن الجنة، يعني لو بصينا مع بعض كده آيات الجنة، طبعا الآيات دي جت بعد يعني قول الله عز وجل الأخلاء، قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني برضو زين لهم في الدنيا أنهم أخلاء، ولكن هم في الحقيقة إيه؟ يوم القيامة هم أعداء لبعض. يعني لو هم أبصروا في الدنيا ما يعني سيكون عاقبة أمرهم لعادوا بعضهم، يعني لو أتباع فرعون عرفوا فرعون هيوديهم فين هيبقى أشد الناس عداوة ليه. ولو أتباع وده علامة أهل الإيمان، أن المؤمن يتخذ هذا الكافر عدو، لأنه يعلم أنه لو اتبعه هيوديه فين؟ هيوديه النار. فبالنسبة أنت بالنسبة لي حد، أنت هتوديني في داهية، فأنت أنا بيني وبينك عداوة، بيني وبينك أني لا أتبعك وأبرأ مما تعبد. أما الأخلاء اللي هم كانوا مع بعض بقى في الدنيا وبيزينوا البعض أمور الدنيا وبيسخروا من المؤمنين، يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى المتقي بس هو اللي شايف أخوه المؤمن أنه فعلا خليل لي وأخوه بجد. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين حين خلاص بقى دخلوا الجنة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخول الجنة. ثم يصف الله عز وجل بقى الجنة. شوف بقى وصف الجنة هنا ازاي في تفصيل، زي ما الدنيا فيها زخرف يا جماعة، ما يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل زخرف في الدنيا ده إلا حاجة من اتنين، يضل به الكافر ويسلي به عن المؤمن، حتى يعني يبتدي كل آية أنت بتشوفها هي في الآخر بتكون بتجد فيها ريح الجنة. يعني أنت لما تأكل ثمرة طيبة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنك بتأكل الثمرة الطيبة دي فتذكر الجنة وما فيها من نعيم. في الآخر الأكل اللي أنت أكلته في الدنيا ده يعني هيتحول في الآخر إلى فضلات، أو يعني مش هتنتفع به انتفاع حقيقي، لكن النفع الحقيقي كله في ذكر الله عز وجل. ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. فأنت لما تأكل وتحمد يبقى أنت كده تبقى لك هذا الذكر في الآخرة، وما دون ذلك فيفنى. طيب، فيقول الله عز وجل يطاف عليهم بصحاف، الصحاف دي اللي هي الصواني الكبيرة من ذهب. شو بقى الذهب اللي أنت كنت محروم منه في الدنيا هتتمتع به في الآخرة، وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وكفى بها آية. يعني تخيل كده ربنا سبحانه يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الواحد يعني بيبقى مبسوط لما يقرأ الآيات دي، وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ثم يذكر الله عز وجل عذاب المجرمين. إذن فأنت في آخر الصورة بتجد أنك عرفت تفرق بين حقيقة الدنيا وحقيقة الأعداء والمشركين دول، أن هم في الآخر في بينهم عداوة، ولكن هي مش واضحة في الدنيا دي، فممكن يظن أن هم أصحاب وأخلاء، ولكن في الآخرة يلعنوا بعضهم بعضا ويكفروا بعضهم ببعض. فيقول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هم كانوا بيظنوا ان هم منعمين بقى ومترفين، فهيجدوا في الاخر يعني النعيم ده هيكمل معاهم، ولكن في الاخر يقول الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وهم بيظنوا ان هم ممكن لو مثلا ندهوا حد هيسمعهم او حاجه، فيعني يقول الله عز وجل ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، يعني حتى احنا يعني مش عايزين نعيش، احنا عايزين نموت. قال انكم ماكسون. وفي روايه ان هو رد عليهم بعد 40 سنه، يعني هو حتى يعني مالك خزن النار لم يرد عليهم على طول، يعني هو رد عليهم بعد 40 سنة تقريبا في أحد الأقوال. يعني لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن فالمشرك أو المعرض اللي هو عقبته في النار والعياذ بالله، مشكلته أنه هو لا يتبع الحق، ومشكلته أنه هو لا يريد الحق زي ما شفنا كده في الآيات. ثم يقول الله عز وجل يعني في آية يعني تعتبر من الآيات اللي أنت لما تسمعها تتعجب، ولكن شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني الأمر يعني أمر أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الولد، لو كان لله عز وجل حقا ولد لكنت أنا أول من يعبده، لو كان يعني لو كان الأمر ده حقيقي. لذلك قال الله عز وجل في بداية السورة إن هم يأتوا بكتاب، يعني لو أنت عندك دليل على هذا القول فأنا أول واحد أتبعه، والدليل ده يكون دليل حقيقي، ولكن هو لا يتبع الحق ويتبع هواه. ولذلك قال الله عز وجل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ثم تأتي آيات تعظم الله عز وجل وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. طبعا في آخر الآية بقى اللي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فأنت تبرأ من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يبقى الآيات زي ما شفنا في سورة الزخرف طبعا لا نحصي ما فيها من معان، ولكن يعني هنجد أن الصورة لها الطبع الذي يتحدث عن زينة الحياة الدنيا وزخرفها، وكيف يعني تفرق بين المؤمن وبين الكافر في التعامل مع هذه الزينة. نسأل الله عز وجل ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل الجنة هي دارنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم استعملنا في الخير يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة على اليهود المعتدين. اللهم استعملنا في نصرتهم. اللهم استعملنا في نصرتهم. اللهم عسلنا قبل الموت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا ترضى به عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا.